ذكرنا أن سيد الأستاذ قدس الله نفسه قدم الطائفة الأولى من الروايات على الطائفة الثانية، فذكر أن صحيحة زرارة من جهة اختلاف النسخة مجملة فلا يمكن الاستدلال بها. بقي في الطائفة الثانية صحيحة الفضلاء فقط، وذكر أن الروايات الطائفة الأولى روايات كثيرة مشهورة بين الأصحاب، والأصحاب قد عملوا بها. وأما صحيحة الفضلاء رواية شاذة نادرة ولم يعمل بها الأصحاب، فمن أجل ذلك لا بد من ترجيح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. ولكن ذكرنا أن هذا لا ينسجم مع مبناه قدسته، فإن مبناه أن التعارض إذا كان بين روايتين إحداهما معروفة ومشهورة بين الأصحاب ومعمول بها دون الآخر، فالشهرة العملية لا تكون مرجحة، فإن الشهرة العملية لا تكون حجة في نفسها، فإذا كيف تكون مرجحة لتقديم الرواية المشهورة على الرواية النادرة؟ فالتعارض بينهما مستقر والمرجح محصور بموافقة الكتاب والسنة أو مخالفة العامة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الطائفة الثانية مخالفة لإطلاق الكتاب، والطائفة الأولى موافقة لإطلاق الكتاب، فمن أجل ذلك لا بد من تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. فإن الآية المباركة وهي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فإن هذه الآية في مقام الامتناع عن الزكاة، فإن من امتنع عن الزكاة فعليه عذاب. وقد ورد في تفسير هذه الآية المباركة رواية عن ابن شيخ الطوس عليه الرحمة في أماليه، الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضل إلى أن قال عن الرضا عن آبائي عليهم السلام قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مال يعد زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرزين، وكل مال لا يعد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرز. فإذا هذه الرواية مفسرة هذه الآية الكريمة والمراد الكنز عدم الامتناع عن الزكاة فما إذا عد زكاته بل هو ليس بكنز فالآية تدل على وجوب الزكاة زكاة واجب والامتناع منه موجب للعقوبة والآية مطلقة وبإطلاقها تدل على وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة ولو كان بمقدار دينار أو بمقدار درهم والذين يكنزون الذهب والفضة فالآية مطلق من هذه الناحية وتدل على وجوب الزكاة مطلقة في الذهب وإن كان قليلا وكذا في الفضة بالفضة هذا هو مقتضى إطلاق الآية ولكن التسالم بين الأصحاب والإجماع والروايات على أنه لا زكاة طالما لم يبلغ 20 دينارا ولا زكاة في الفضة طالما لم يبلغ 100 دينار لم يبلغ 100 دينار 100 درهم فإذا يقيد إطلاق الآية بهذه الروايات التي تدل على نفي الزكاة أما نقص عن 20 دينارا فأما 20 دينار فهو موافق لإطلاق الآية الكريمة فأما صحيحة الفضلاء التي تدل على عدم وجوب الزكاة أما نقص عن 40 دينارا فهو مخالف لإطلاق الآية المباركة فإذا صحيحة الفضلاء مخالف لإطلاق الآية المباركة وأما الروايات الطائفة الأولى التي تدل على وجوب الزكاة في 20 دينار موافق لإطلاق الآية الكريمة فإذا لا بد من تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية لأنها موافقة للكتاب والطائفة الثانية مخالفة للكتاب وموافقة الكتاب من المرجحات هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه وللمناقشة فيه مجال فإن الآية وإن كانت موردها الزكاة إلا أن الآية في مقام تشريع أصل وجوب الزكاة أصل وجوب الزكاة قوله تعالى في الصلاة ففي مقام أصل تشريع وجوب الصلاة أما الصلاة مركبة من أي شيء ومقيدة بأي خروج ليس في مقام البيان من هذه الناحية والآية كذلك في مقام أصل تشريع وجوب الزكاة في الذهب والفضة أما أنه أما حدود هذه الزكاة ومقدار الزكاة ومقدار النصاب كل في كل ذلك الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية أيضا لا إطلاق للآية المباركة، فالآية تدل على أصل وجوب الزكاة بالذهب والفضة وتشريع الوجوب، فلا إطلاق من جهات أخرى. فأيضا لا تكون الطائفة الأولى موافقة لإطلاق الكتاب لأنه لا إطلاق للكتاب، والطائفة الثانية مخالفة لإطلاق الكتاب إذ لا إطلاق للكتاب من هذه الناحية فإذا لا يمكن ترجيح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية من هذه الناحية. وعلى هذا فالتعارض بينهما مستقر بين الطائفة الأولى وصحيحة الفضلاء، فإن قلنا بأن الطائفة الأولى بلغت حد التواتر فإن الطائفة الأولى روايات كثيرة أكثر من 15 رواية، وجملة منها روايات صحيحة من ناحية السند، حين حصل العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات عن الإمام عليه السلام وهو غير بعيد الحصول العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات عن الإمام عليه السلام، فعندئذ لا معارضة بينهما، فإن الخبر الواحد لا يصلح أن يعارض خبر المتواتر، فلا معارضة بينهما، فلا بد من الآخر على طب الطائفة الأولى من الروايات وترك الطائفة الثانية لأنها مخالفة للسنة، فهي لا تكون حجة. فإن قلنا بذلك وهو غير بعيد فلا بد من ترجيح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، وإن لم نقل بذلك فتسقطان معا من جهة المعارضة. فإذا سقطتا من جهة المعارضة فالمرجع هو إصالة البراءة، إصالة البراءة عن وجوب الزكاة، عن وجوب الزكاة إذا بلغ 20 درهما إلى 40، وجوب الزكاة في 40 دينارا، وأما إذا نقص من 40 فلا زكاة، فالمرجع هو الأصل العملي وهو في المقام إصالة البراءة، ولكن مع ذلك لا بد من الاحتياط في المقام من جهة إجماع الأصحاب وتسالمهم وتسالم المسلمين في وجوب الزكاة في 20 دينارا، نصف دينار. هذه الأمور منشأ للاحتياط، فلا بد من الاحتياط في المسألة. هذا كله في زكاة الذهب، فأما الفضة فهي أيضا نصابان، النصاب الأول 100 درهم، وفيها 5 دراهم، والدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره، أي واحد من 40، خير واحد من الأربعين مثلا عشرة آلاف درهم خمسة آلاف مثقال سيرة خمسة آلاف ومئتين وخمسين مثقال سيرة باعتبار أن كل درهم نصف مثقال السيرة وربع عشره أي واحد من الأربعين واحد من الأربعين فإذا نصاب في الجامعة درهم ومئة مثقال سيرفي وخمسة مئة وخمسة مثقال سيرفي باعتبار أن مئتي درهم صار مئة وخمسة مثقال سيرفي مثقال سيرفي وزكاة مئة درهم خمسة دراهم خمسة دراهم وبعد ذلك إذا زاد أربعين درهما أربعين درهما حساب الثاني أربعين درهما فإذا زاد على المئتين أربعين درهما ففيها درهم فعندئذ في كل أربعين درهم درهما درهم وهذا هو النصاب الثانية وتدل على ذلك النصاب روايات كثيرة ونذكرها إن شاء الله.